الله الرحمن الرحيم. قال: باب موانع صرف الاسم 9، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، كأحمد وأحمر وبعل بك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، كل منهما علة تامة، كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد فيهن من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، فهي علة ناقصة، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. وشرط العجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أي وشرط الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، و كعمر عند تميم باب حذامي إن لم يختم براء كسفاري، وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. بدأ المصنف هنا بتفصيل بحث الممنوع من الصرف بما يتناسب مع هذا الكتاب، وكان قد أشار إلى هذا البحث إشارة عابرة حين تكلم على علامات الإعراب الأصلية والفرعية، فذكر أن الفتحة علامة للجر ولكنها علامة فرعية حينئذ، وذلك يكون في باب الممنوع من الصرف. وهنا سيفصل هذه العلل ثم سينوعها، سيذكر أنواعها وأن بعضها يمنع الصرف وحده، وبعضها الآخر يحتاج إلى ضميمة من علة أخرى. قال: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين، هو التنوين الذي يلحق الاسم للدلالة على بقائه على أصالته، وأن هذا الاسم لم يشبه الحرف لكي يبنى، ولم يشبه الفعل لكي يمنع من الصرف، فهو اسم متمكن معرب، وأمكن منصرف، أمكن بمعنى منصرف. قال: وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان. ما هو المجموع؟ قال: من علل 9، فهي علتان من علل 9، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، قائمة مقام علتين، جهة منها تعود إلى المعنى وجهة منها تعود إلى اللفظ. قال: وقد جمع العلل 9 في بيت واحد من قال: اجمع وزن عاذلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. ثم يقارن بين هذا البيت والبيت الذي ذكره في المقدمة. قال: في المقدمة البيت هو: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، هذا هو الذي ذكره في الأول. قال: هذا الذي ذكرناه في الشرح أفضل مما ذكرناه في المقدمة. ما هو الوجه في ذلك؟ لم يعلل. والأقرب أنه في هذا البيت: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، لم يضف علة إلى علة أخرى. أما في البيت الذي ذكره في المقدمة فقد أضاف الوزن إلى التركيب، وزن المركب، وزن المركب، هذا يوهم المبتدئ، يوهمه بأن الوزن يؤثر مع التركيب وأنهما علتان تندمجان معا لتؤثر تأثير المنع من الصرف، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وكذلك أضاف الوصف إلى الجمع، وهذا أيضا فيه مشكلة، لأنه سيأتي معنا عندما قال وصف الجمع، سيأتي معنا أن الجمع الذي ليس الذي هو يأتي على صيغة منتهى الجموع، أو الذي ليس له نظير في الآحاد، هذا الجمع هو علة مستقلة للمنع من الصرف، ولا يشترك في منعه مع علة أخرى كالوصف. فلعله من هذا الباب قال: وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على ذلك الترتيب. فأقول: العلة الأولى وزن الفعل. هنا ذكر مصداقين لوزن الفعل، في أوضح المسالك أوضحها أكثر، وذكر ثلاثة مصادق. ما هما المصداقان؟ قال: وحقيقته، المصداق الأول، أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، وزن خاص بالفعل جاء عليه الاسم، فمنع من الصرف بسبب ذلك مع علة أخرى. ما مثاله؟ شمر. شمر هذا علم على فرس، وشمر فعل هذا من مختصات الفعل، وكذلك ما ذكره من أمثلة. هذا هو الأول. الثاني أن تكون في أول هذا الاسم زيادة، كالزيادة التي تكون في الأفعال، ويكون مع ذلك على وزن الفعل، هكذا قال المصنف هنا، أن تكون في أوله زيادة، وهذه الزيادة تكون عادة في الفعل، وهذا الاسم هو مساو للفعل في وزنه. الذي يذكره النحاة عادة، وهذا ما ذكره المصنف في الأوضاح، أن الزيادة التي تكون في أول الاسم يكون الفعل أولى بها، لا مدخلية هنا لوزن الفعل، قال وهو مساو له في وزنه، لا مدخلية لهذا. المدخلية أو المهم هو أن تكون هذه الزيادة ليس لها معنى في الاسم، وإنما معناها في الفعل، كأحرف المضارعة، كأحرف المضارعة. الثالث، المصداق الثالث لم يذكره هنا، وهو أن يكون الوزن مما يأتي غالبا للأفعال، ليس بالضرورة أن يكون مختصا بالأفعال، يكفي أن يكون غالبا في الأفعال. قال: وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. فالأول ما جاء على الوزن المختص بالفعل، كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد، أو شمر كما قلنا، أو ضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو انطلق أو نحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصف، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. والثاني الذي في أوله زيادة مثل أحمد، الهمزة، ويزيد، ويشكر، هذه على أوزان الفعل، وفي أولها زيادة كزيادة الموجودة في الأفعال، وهي أحرف المضارع. وتغلب ونرجس، تغلب ونرجس هذه تضرب ونضرب. قال: العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة. هنا يستقرئ أنواع التركيب ثم يعين التركيب المراد، يقول: لا نريد من التركيب هنا في المقدمة تركيب الإضافة. لما؟ لأن الإضافة تقتضي الجر بالكسرة، الإضافة تقتضي الجر بالكسرة مطلقة، وحينئذ إذا كان هذا كذلك فالشيء لا يقتضي الأثر وضده، لا يقتضي الأثر وضده، فلا تكون حينئذ مقتضية للجر بالفتحة. قال: وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا، لأنه من باب المحكي. قل: لا نريد المركب الإسنادي. لما؟ قال: لأنه من باب المحكي، وإذا كان من باب المحكي ما العلة؟ ما هو السبب؟ السبب واضح، لأن المحكي إما أن يكون معربا بحركات مقدرة، هذا على قول الجمهور، وإما هو مبني، كما صرح بذلك غير واحد. إذا قلنا بمقالة الجمهور فالسبب واضح، لأن الحركات التي تعتور الآخر ستكون مقدرة بسبب الحركة العارضة، وأما هو مبني فهذا أوضح، وكلامنا في باب الإعراب وليس في باب البناء. فإذا المنع من الصرف على الحالتين لا يصدق على المحكي، لأنه يحكى على ما كان عليه قبل التسمية به، وهو إما مبني عندهم وإما هو معرب بحركات مقدرة منع من ظهورها الحركات الثابتة فعلا. قال: ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا، لأنهم باب المحكي. ولا التركيب المزجي المفعل بك وحضر موت ومعد يكرب، هذه كلمتان صارتا كلمة واحدة، بعل بك، بعل هو اسم الصنم، وبك هو اسم صاحب البلدة، حضرموت، معدي يكرب. العلة الثالثة العجمى، وهي أن تكون الكلمة من الأوضاع العجمية، عندهم وضعت على لغتهم ثم استعملت في لغتنا، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وشرط اعتبار العجمة أمران، يشترط في اعتبار العجمة في كونها سببا للمنع من الصرف أمران: أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، أن تكون في لغتهم من الأعلام، وهذا الشرط يناقش فيه بعضهم، وقد نقل عن الجمهور بأنهم لا يشترطون هذا، يكفي أن تسميه علما على لغتك ولو لم يكن علما على لغة الأعاجم. قال: فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما أي في لغتنا وجب صرفها، لأنها ليست علما في لغتهم، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام، لجام هذا ليس بعربي، فإذا سميت رجلا بلجام فإنه حينئذ يكون منصرفا، أو ديباج كذلك، هذه ليست علاما بل هي أسماء أجناس، وحينئذ إذا استعملت علمية على العلمية في لغتنا فإنها تكون منصرفة. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط، هذا بناء على أنه أعجمي، هناك نقاش بينهم هل هو أعجمي أم لا، بعضهم يقول هو عربي لأنهم هم العرب العاربة، بعضهم يقول هو أعجمي، وإنما صرفها هنا لأنه لم يزد على ثلاثة أحرف، جاء على ثلاثة أحرف. قال الله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ومن زعم من النحويين وهو عيسى بن عمر أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. عيسى بن عمر تبعه جمع من النحاة كالزمخشري والجرجاني، ماذا قالوا؟ قالوا الجمهور ما يقولون أنه إذا كان ساكن الوسط أو متحرك الوسط هذا لا دخالة فيه للمنع، المعيار عندهم هي الزيادة على ثلاثة أحرف، زاد على ثلاثة أحرف فهو ممنوع من الصرف وإلا فهو منصرف. هؤلاء يقولون الثلاثي ينبغي أن نفصل فيه، إذا كان ساكن الوسط وإذا كان متحرك الوسط، متحرك الوسط ممنوع من الصرف، وأما إذا كان ساكن الوسط فيجوز فيه الوجهان. المصنفون يعترضون، وهذا هو اعتراض الأكثر، يقولون لا الثلاثي منصرف، ولا تفصل الثلاثي هنا منصرف بمعنى يجب أن تصرفه لأنه يجوز لك فقط. العلة الرابعة التعريف، ما المراد بالتعريف؟ المراد به العلمية، لما؟ حصر جميع أقسام العلم، جميع أقسام المعارف ثم استخرج منها العلم. قال: والمراد به تعريف العلمية، تعريف العلمية أثبت ذلك من خلال طرد الأغيار. قال: لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب. لماذا؟ قال: لأنها هذه جميع هذه التي ذكرناها من المبنيات، وكلامنا في المعرب. قال: لأنها كلها منص، لأنها كلها مبنيات، وهذا باب إعراب، وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة. هذا تقدم معنا في صدر الكتاب. إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف ثم اتصلت به أل أو أضيف فإنه يعود حينئذ إلى أصله، يعود إلى تمكنه. فكيف تكون حينئذ؟ فكيف تكون الأسماء المتصلة بأل؟ كيف تكون الأسماء المضافة ممنوعة من الصرف؟ والحال أن هذان والحال أن هذين الأمرين إذا اتصلا بالاسم فإنهما يردانه إلى أصله. قال: فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، فيكون الشيء مقتضيا للأثر وضده، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية، تعين العلمية. العلة الخامسة العدل. ما هو العدل؟ قال: وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، سواء كان صفة أو علامة. وهذا على قسمين. قال: وهو على ضربين. العدل يقع في المعارف ويقع في الصفات. يقع في المعارف ويقع في الصفات. نأتي إلى المعارف. قال: الواقع في المعارف هذا على وزنين، فعل وفعال. فعل وفعال. الذي يقع في الصفات ينقسم إلى قسمين، يقع في العدد ويقع في غير العدد. الذي يقع في العدد فعال ومفعل، والذي يقع في غير العدد أخر، ذكر منها أخر. قال: فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل كعمر وزفر وزحل وجمح، فهذه معدولة عن فاعل، وكذلك عصم، قزح، جشم، قذم، جحا، دلف إلى آخره، ومضر أيضا. والثاني فعاله وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعل. نحن ذكرنا في هذا البحث في أول الكتاب، قلنا بأن المبرد يقول بأن هذا الباب باب حذام ممنوع من الصرف عند التميميين للتأنيث والعلمية، لا للتأنيث، لا للعدل والعلمية. لماذا؟ قال: لأن العدل من أضعف العلل ولا يعلل به إذا تمكننا من التعليل بغيره، ذكرنا ذلك في الكتاب. قال: وعدله عن فاعل نحو حذامي وقتامي ورقاشي، وذلك في لغة تميم خاصة. لما؟ لأن الحجازيين يبنونه على الكسر. قال: فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر. ذكرنا أيضا في أوائل الدروس أن بناءها على الكسر مشروط بكونها معدولة وبكونها علما على مؤنث. قال الشاعر: أتاركة تدللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. وقال الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن كان آخره راء كسفار اسم لماء، وحضار لكوكب، ووبار لقبيلة، فأكثرهم أكثر التميميين يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، وإن كان آخره غير مختوم براء فهو ممنوع من الصرف عندهم كحذامي وقطامي. على لغة الحجازيين التي كانت مبنية على الكسر صارت ممنوعة من الصرف عندهم، فهم يفصلون، الأكثر يفصلون بين المختوم بالراء وغير المختوم بالراء. ومنهم من لا يوافقهم، لا يوافق الحجازيين، بل يلتزم الإعراب في باب فعالي ويمنع الصرف مطلقا بلا فرق بين المختوم بالراء وبين غيره. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس، وهذه أيضا قد مرت معنا، الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم، هنا عبارته أدق من عبارته في سطر الكتاب، هناك ماذا قال؟ منهم ومنهم، أكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع، جاء أمس يقول، على أنه معدول عن الأمس، ومعدول عن الأمس، لما أريد به معين، كان الأصل فيه أن يذكر معرفا بأل فعدل عن ذلك، وقصد به التعريف فهو معدول عن الأمس لأن أريد به معين. قال: فيقول مضى أمس بما فيه، أمس بمنعه من التنوين، في حالتي النصب والجر قال ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام لأنه يتضمن معنى الحرف، وتعليل البناء مرتبط عندهم بمشابهة الحرف، فيقول اعتكفت أمسي، أشكلنا على هذا المثال سابقا، وما رأيته مذ أمسي، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرنا ذلك في صدر هذا الشرح فليراجع. قال وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين، أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين، كقولك جئتك يوم الجمعة سحارة، يا هذا سحارة، لما منع من الصرف؟ لأنه ظرف، ولأنه من يوم معين، من يوم الجمعة، لك أن تقول جمعة ولك أن تقول جمعة وهو الأفصح، لأنه حينئذ معدول عن السحر، كما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس، أكثر التميميين قدر أمس معدولا عن الأمس فمنعه من الصرف لذلك، كذلك سائر العرب في سحر. قال فإن كان سحر غير يوم معين فالصرف، وكذلك إذا كان متصلا بأل، وكذلك إذا كان مضافا. قال كقوله تعالى نجيناهم بسحر، لما هنا؟ لأنه لم يحدد اليوم سحر أي يوم. قال
فقلت بها أقل صرف، فقلت بها أقل صرف، فقلت بها أقل صرف، فقلت بها أقل صرف.
أو كان ثلاثيا متحرك الوسط أو كان أعجميا مع ذلك مع كونه ثلاثيا فإنه ممنوع من الصرف. والثاني الحالة التي يؤثر فيها جواز منع الصرف، والثاني فيما عدا ذلك، إذا لم يكن ثلاثيا أو كان ثلاثيا ساكن الوسط أو كان ثلاثيا ساكن الوسط ولكنه عربي وهكذا. قال: والثاني فيما عدا ذلك كهند أو هندة ودعد أو دعدة وجمل أو جملة، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، دعد هذا منصرف، ولم تغدو أو ولم تسقى دعد هذا النوع من الصرف. فهذه جميع العلل وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. ثم ينوعها قال: ثم اعلم أنها على ثلاثة أقسام. الأول ما يؤثر وحده ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى، هو علة تامة في المنع من الصرف مجرد وجوده كاف، وهو شيئان: الجمع الذي لا يكون له نظير في المفرد، وألف التأنيث الممدودة والمقصورة لا يحتاج إلى علة أخرى. والثاني ما يؤثر بشرط وجود العلمية، لابد أن يكون معه العلمية، وهو ثلاثة أشياء: التأنيث بغير الألف بالتاء، والتأنيث بالتاء أو كان مؤنثا معنويا، والتركيب والعجمة، التركيب المزجي والعجمة، نحو فاطمة هذا مؤنث بالتاء وهو علم، وزينب هذا مؤنث معنوي وهو علم فمنع من الصرف، وإبراهيم هذا مؤنث، هذا عفوا هذا للعجمة وهو علم فلذا منع من الصرف، ومعدي يكرب أيضا هذا مركب مزجي وهو علم فمنع من الصرف، ومن ثم انصرف صنجة. صنجة هي العصا المعوجة الرأس، لمن صرفت مع أنها أعجمية فارسية؟ قال: وإن كان مؤنثا أعجمية، لما؟ لأنه ليس بعلم، مؤنث قد انتهى بتاء مربوطة، ومع ذلك فهو ليس بعلم فليس ممنوع من الصرف. وصولجان وإن كان أعجميا ذا زيادة، زيادة بالألف والنون، ومسلمة وإن كان مؤنثا وصفا لانتفاء العلمية فيهن، مسلمة هذا مؤنث ولكن وصف مؤنث، ومع ذلك لا يكون ممنوع من الصرف لأنه يفتقد العلمية. قال: والثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد الأمرين، إما العلمية أو الوصفية، وهو ثلاثة أيضا. سابقا قلنا لابد أن يكون مع العلمية التأنيث بغير الألف، التركيب والعجمة، هنا العدل والوزن والزيادة. العدل والوزن والزيادة، العدل مع العلمية أو الصفة، الوزن مع العلمية أو الصفة، والزيادة مع العلمية أو الصفة. مثال تأثيرها مع العلمية: عمر هذه للعدل، وأحمد هذه لوزن الفعل، وسلمان زيادة الألف والنون هذه مع العلمية. فالعدل مع العلمية عمر، وأحمد مع العلمية الوزن، وسلمان زيادة الألف والنون مع العلمية. ومثال تأثيرها مع الصفة: ثلاث للعدل وهي صفة، وأحمر هذه للوزن وهي صفة، وسكران لزيادة الألف والنون وهي صفة. قال: باب يأتي، والحمد لله رب العالمين.